أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نحاول في هذا الدرس الذي خصصناه للإجابة عن أسئلة تعد بمثابة الاختصار للمادة السابقة التي أخذناها، وهي المادة من بحث الكليات الخمسة إلى آخر الجزء الأول. فنحاول في هذا اليوم أن نذكر هذه الأسئلة، ونحاول أن نعين موضعها من الكتاب ونجيب عنها بأجوبة مختصرة، حتى يكون هذا العمل منا تلخيصا للمادة السابقة وإحاطة بها بصورة إجمالية. السؤال الأول: ما الفرق بين السؤال عن زيد بمن هو وما هو؟ معنى السؤال أنك إذا سألت عن زيد وقلت من هو، هذا السؤال، وإذا قلت ما هو، هذا سؤال آخر. ما الفرق بين السؤالين؟ طبعا الجواب على هذا السؤال في أول بحث الكليات الخمسة، حينما يقول: وقد يسأل سائل عن شخص إنسان من هو، وقد يسأل عنه ما هو. هذا تقريبا يعني من بعد هذا يبدأ في بيان الجواب لهذا السؤال، وباختصار جوابه أنك حينما تسأل من هو زيد فإنك تريد أن تعرف خصوصيات زيد التي يتميز بها عن الآخرين، يعني تريد أن تعرف مثلا طوله، تريد أن تعرف شكله، تريد أن تعرف لونه، نسبه، حسبه، اسمه، تريد أن تعرف هذه الأشياء. فأنت في الحقيقة تريد أن تبين الأشياء التي يتميز بها زيد عن غيره من الناس. من هو؟ يقول لك مؤلف الكتاب الفلاني، أو ابن فلان، أو الذي نسبه فلان، فهو راح يتحدد في ذهنك. ففي الحقيقة السؤال بمن هو عن المشخصات التي يتميز بها زيد عن غيره من أفراد الناس. يقول لك مثلا يدرس في الحوزة العلمية، إذا ما شخص في ذهنك يقول لك يدرس في المرحلة الأولى، يدرس في مدرسة الشهيد الصدر مثلا، فيبدأ يتشخص في ذهنك. فأنت تريد هذه الخصوصيات التي تميزه عن الناس الآخرين، هذا معنى السؤال بمن هو. وأما السؤال بما هو فهذا سؤال عن حقيقة زيد التي يشترك بها مع الأشخاص الآخرين. أنت هنا لا تريد أن تميز زيد عن غيره، بل بالعكس، هنا تحاول أن توجد قاسم مشترك بين زيد وبين بقية الناس. هذا القاسم المشترك تجيب به عن سؤال ما هو زيد. فهنا إذا أردت أن تجيب عن سؤال ما هو زيد، ماذا تقول في الجواب؟ ماذا تقول؟ إنسان، تقول إنسان، لأن الحقيقة التي يشترك بها زيد مع غيره من الناس هي الإنسانية. فأنت من تقول ما هو يعني تسأل عن حقيقته، عن حقيقة زيد، ما هي حقيقته؟ حقيقته الإنسانية مثلا. فإذا الفرق بينهما في النتيجة أن السؤال بمن هو سؤال عن خصوصيات زيد التي يتمتع بها ويتميز بها عن الآخرين، بينما السؤال بما هو عن الحقيقة التي يشترك بها زيد مع الآخرين من أفراد نوعه ومن أفراد الإنسان. السؤال الثاني: عرف النوع واذكر مثالا له. تعريف النوع على النسخة اللي موجودة في إيدي الآن، أنا أحكي على هذه النسخة، صفحة 74. النسخة اللي موجودة عندكم مش الصفحة 85، أو صفحة 85. تعريف النوع هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد فقط في جواب ما هو. هذا تعريف النوع. عرف النوع واذكر مثال له. هذا التعريف نحاول أن نفهمه فهم، يعني ما نحاول أن نحفظه حفظ درس، مو مشكلة الآن إذا حفظناه مو في المشكلة، بس هذا الحفظ لا يكون حفظ خالي من المعنى ومن المحتوى. نحاول أن نفهم شنو معنى تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد فقط في جواب ما هو. فنقول في توضيح هذا التعريف أن النوع هو عبارة عن أن يأتي الإنسان إلى أفراد مشتركة في الحقيقة. هذه الأفراد المشتركة في الحقيقة إذا حاول أن يقتنص منها وأن يأخذ منها مفهوما منطبقا عليها، هذا المفهوم نسميه نوع. مثلا يأتي إلى زيد وإلى باكر وإلى عمرو، لا شك في أن زيد وباكر وعمرو مختلفة بشنو؟ بالحقيقة أو بالعدد؟ مختلفة بس بالعدد، أما بالحقيقة فهي واحدة. فإذا هذه الجزئيات مختلفة فقط في الحقيقة، مختلفة فقط في العدد، أما في الحقيقة فهي واحدة، لأن زيد مثل عمرو وعمرو مثل باكر وباكر مثل خالد، فهي بالنسبة إلى الحقيقة حقيقتها واحدة. الاختلاف في أي شيء؟ الاختلاف في عددها. فإذا أتى الإنسان إلى هكذا جزئيات، يعني جزئيات متفقة في حقيقتها ولكنها مختلفة في العدد، وأخذ منها مفهوما ينطبق عليها جميعا، هذا المفهوم الذي ينطبق عليها جميعا نسميه بالنوع. مثاله الإنسان، هذا الشق الثاني من السؤال. طبعا المثال يقوم السؤال،
يعني فقط الإنسان،
الإنسان هذا هو الإنسان نوع. بس تبين شلون الإنسان نوع، تقول لأن الإنسان قد اشتق وقد أخذ من جزئيات متفقة في الحقيقة مختلفة في العدد، مثل زيد وعمر وخالد التي ينظر إليها الذهن ويجردها من الخصوصيات ويأخذ منها هذا المفهوم، وهو مفهوم النوع، وهو مفهوم الإنسان مثلا. هذا بالنسبة إلى جواب السؤال الثاني. السؤال الثالث، عرف الجنس واذكر مثالا له. تعريف الجنس أيضا في نفس الصفحة بعد تعريف النوع، يقول الجنس هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالحقيقة في جواب ما هو. هذا التعريف أيضا ينبغي لنا أن نتوقف عنده قليلا وأن نفهم هذا التعريف. طبعا أنا أتكلم بإجمال باعتبار أن تفصيل الكلام قد مضى منا في أثناء الدروس، ولكن قلنا بما أن الأسئلة بمنزلة الاختصار وبمنزلة الإعادة لهذه المطالب، فنحاول أن نتوقف وقفة قصيرة في مثل هذه المسائل والأمور. الجنس إذا وقع الذهن على جزئيات أو كليات، هنا لا فرق، لاحظوا هناك كنا نشترط وقوع الذهن على الجزئيات في النوع، أما هنا فإن وقع الذهن على جزئيات أو كليات وهذه الجزئيات أو الكليات تختلف في الحقيقة. الآن اختلف الأمر عما سبق، عما سبق كانت الجزئيات تتفق في الحقيقة، هنا إذا كانت عندنا جزئيات أو كليات تختلف في الحقيقة، يعني حقيقة هذا الجزئي أو هذا الكلي تخالف وتغاير حقيقة ذاك الجزئي أو ذاك الكلي. مثلا يقع الذهن على زيد وعلى هذا الفرس وعلى هذا الأسد وعلى بكر، لا شك في أن هذه الجزئيات مختلفة في حقائقها، يعني حقيقة زيد غير حقيقة الفرس، وحقيقة الفرس غير حقيقة الأسد، وهكذا بقية الجزئيات. أو مثلا لا، وقع الذهن على كلي الإنسان وكلي الفرس، فكلي الإنسان غير كلي الفرس وكلي الفرس غير كلي الأسد، وهكذا. إذا اقتنص الذهن مفهوما ينطبق على هذه الجزئيات المختلفة أو هذه الكليات المختلفة، هذا المفهوم نسميه بالجنس. مثاله الحيوان، وهذا جواب على الشق الثاني في السؤال الذي يقول اذكره ممثلين أو اذكر مثالا له. مثاله الحيوان، الحيوان جنس. لماذا هو جنس؟ لأن الحيوان قد اشتققناه وأخذناه من هذه القضايا الجزئيات أو الكليات التي تختلف حقائقها، التي تتغاير حقائقها، فهي متغايرة الحقائق، فلذلك قلنا بأن المفهوم المنتزع منها يسمى بالجنس. الحيوان هذا مثال، طبعا مثال الحيوان ومثال الإنسان اللي عرضناه مو معناه هو المثال الوحيد، ولكن باعتبار أننا نمر مرور إجمالي وسريع نحاول أن نضرب هذا المثال، وإلا احنا في درسنا السابق قد مثلنا بأمثلة متعددة، يعني الجنس هو مو منحصر بالحيوان، تقدر تمثل بمثال آخر، مثلا السائل جنس، لأن السائل ينتزع من الماء والزئبق والنق والدهن وما شابه ذلك. مثلا تقول الثمرة جنس، الثمرة تنتزع من التفاحة وتنتزع من البرتقالة ومن الرمان، هذه تسمى ثمرة مثلا. فإذا التمثيل بالجنس والنوع ليس منحصرا بالإنسان والحيوان، ولكن باعتبار أن على عجالة من أمرنا ونحاول أن نختصر مثلا، فنشير إلى هذه الأمثلة البارزة والأمثلة الواضحة. فمثال النوع الجلي والواضح هو الإنسان، ومثال الجنس الجلي والواضح هو الحيوان. السؤال الرابع، عرف الفصل موضحا واذكر مثالا له. هنا في الفصل توقف قليلا، عرف الفصل موضحا يعني بين لنا ما معنى الفصل. لا تقتصر على هذا التعريف الموجود في الكتاب، لأن نفس هذا التعريف الموجود في الكتاب تعريف يحتاج إلى توضيح. يقول في الكتاب: تعريف الفصل هو جزء الماهية المختص بها الواقع في جواب أي شيء هو في ذاته. هذا التعريف في الكتاب، وهذا التعريف كما تلاحظون تعريف يحتاج إلى تفكيك، يحتاج إلى توضيح. وتوضيحه أن الفاصل هو عبارة عن ذلك المفهوم الذي يفصل لك النوع عن بقية الأنواع المشتركة معه في ذلك الجنس. مثلا الناطق يعد فصلا بالنسبة إلى الإنسان. لماذا نسمي الناطق فصلا بالنسبة إلى الإنسان؟ لأن الناطق قد فصل لنا الإنسان عن بقية الحيوانات التي تشترك معه في جنس الحيوان. هناك كثير من الحيوانات تشترك مع الإنسان في كونها حيوان، في صدق الحيوان عليها، مثل الأسد، الفرس، الطير، هذه كلها حيوانات. فإحنا نريد لنا فد مفهوم يفصل الإنسان ويميز الإنسان عن بقية الحيوانات. شنو اللي يميز الإنسان؟ مفهوم الناطق، هذا النطق هو الذي يميز الإنسان عن بقية الحيوانات، هذا نسميه فصل. وهذا الفصل أصبح جزءا من الماهية. لماذا قلنا هو جزء الماهية؟ لأن ماهية الإنسان تتكون من جزئين، من جزء مشترك ومن جزء مختص. الجزء المشترك هو الحيوانية اللي يشترك بها الإنسان مع غيره من الحيوانات. الجزء المختص هو عبارة عن الإنسان الناطقية التي تختص بالإنسان ولا تتعدى الإنسان إلى غيره. فبالحقيقة مفهوم الإنسان يتكون من جزئين، الجزء الأول الحيوانية والجزء الثاني الناطقية. والناطق ماذا يعد؟ الناطق يعد الجزء المختص، يعني الجزء المختص بحقيقة الإنسان وما يتعدى الإنسان إلى غيره. وهذا الجزء ذاتي بالنسبة إلى الإنسان، هذه أيضا ينبغي الالتفات إليها، وهو أن الفاصل ذاتي بالنسبة إلى النوع. يعني الفصل المميز لنوعه لا بد أن يكون ذاتيا، يعني يدخل في صميم نوعه، يقومه تقويما كاملا، لا أنه يقومه تقويما عرضيا. هذا ما يمكن أن يقال في جواب السؤال الرابع، وهذا يحتاج إلى نوع من الالتفات ويحتاج إلى تمعن. يعني نفس هذه الأسئلة الثلاثة قد حوت موضوعات الذاتي في الكليات الخمسة. هو الذاتي في الكليات الخمسة إما أن يكون جنس أو نوع أو فصل. فإحنا إذا فهمنا هذه الثلاثة فقد فهمنا الذاتي من الكليات الخمسة. يبقى عندنا الخاصة والعرض العام، أيضا هذه سوف نوضحها تباعا. الفصل، وإحنا الآن باعتبار على عجالة وأيضا بالنتيجة موجود هو بالكتاب وموجود بالكاسية أيضا، فالمهم أعيده مرة ثانية بصورة سريعة. الفاصل هو عبارة عن ذلك الجزء الذاتي الذي يختص بحقيقة الشيء. فمثلا نقول الناطق فصل للإنسان. ما معنى أن الناطق فصل للإنسان؟ يعني فصل الإنسان عن غيره من الحيوانات، ميز الإنسان عن غيره من الحيوانات، وهو الجزء المختص بالإنسان، والجزء المشترك هو عبارة عن الحيوان. السؤال الخامس، السؤال الخامس، ما الفرق بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي؟ النوع الحقيقي والنوع الإضافي بالنسبة إلى الكتاب الموجود عندي صفحة 76، النسخة الموجودة عندكم 87. في التقسيمات، أول تقسيم قسم النوع إلى حقيقي وإلى إضافي، ما الفرق بينهما؟ النوع الحقيقي هو هذا النوع الذي تحدثنا عنه، وهو عبارة عن ذلك الكلي المنتزع من جزئيات متفقة بالحقيقة مختلفة بالعدد، هذا الذي عرفناه سابقا من قبيل الإنسان، هذا نسميه نوع حقيقي لأنه قد انتزع من هذه الجزئيات التي تكون متفقة بالحقيقة. النوع الإضافي، النوع الإضافي هو ذلك المفهوم الذي يوجد فوقه جنس، كل مفهوم تجد فوقه جنس شنو نسميه؟ نسميه نوع إضافي، يعني هو نوع بالإضافة إلى ذلك الجنس، نوع بالإضافة إلى ذلك الجنس. فمثلا الإنسان، الإنسان راح يكون نوع حقيقي أو نوع إضافي؟ الإنسان راح يكون هم نوع حقيقي هم نوع إضافي. نوع حقيقي لأنه قد انتزع من جزئيات متفقة في الحقيقة. نوع إضافي لماذا؟ نوع إضافي لأن فوقه الحيوان، والحيوان أوسع منه، وكل ما أضيف إلى ما هو أوسع منه يسمى نوعا إضافيا. فإذا نستطيع باختصار أن نقول أن النوع الحقيقي، النوع الإضافي هو النوع المضاف إلى ما هو أوسع منه دائرتين، إلى ما هو أوسع منه مفهومان، هذا نقدر نسميه النوع الإضافي. إذا ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن النوع الحقيقي قد انتزع من جزئيات متفقة في الحقيقة، مثل الإنسان انتزع من زيد وعمر وخالد وبدر، وانتزاعه من هذه الجزئيات المتفقة في الحقيقة جعلنا نسميه نوعا حقيقيا. النوع الإضافي قد يكون منتزعا من جزئيات متفقة في الحقيقة، وقد يكون منتزعا من جزئيات مختلفة في الحقيقة، مثل الحيوان، الحيوان هم نوع ولكنه نوع إضافي. لماذا؟ لأنه قد أضيف إلى مثلا الجسم اللي هو أوسع منه دائرة، فنسميه نوع إضافي لأنه قد أضيف إلى ما هو أوسع منه دائرتين. فإذا نستطيع أن نقول أن شيء واحد يمكن أن يتصف بأنه نوع حقيقي ونوع إضافي، إلا أن النوع الحقيقي يختص بمن تزع من جزئيات متفقة بالحقيقة، أما النوع الإضافي فقد يكون منتزع من جزئيات متفقة بالحقيقة مثل الإنسان، وقد يكون لا منتزع من جزئيات مختلفة بالحقيقة مثل الحيوان نسميه نوع إضافي، الجسم نسميه نوع إضافي، الجسم النامي نسميه نوع إضافي، يعني كل هذه الأجناس أيضا نسميها نوع إضافي لأنها مضافة إلى ما هو أوسع منها دائرة، إلا الجوهر. الجوهر بعد من نسميه نوع إضافي؟ لماذا لا نسمي الجوهر نوعا إضافيا؟ لأنه لا يوجد فوقه شيء أوسع منه، وإنما هو منتهى السلسلة وغاية السلسلة، لا يوجد فوقه مفهوم أوسع منه حتى يضاف إليه لكي نقول بأنه نوع إضافي. سادسا، اذكر سلسلة الإنسان إلى الجوهر وبين الأجناس والأنواع فيها. أين السلسلة؟ سلسلة الإنسان يعني هي موجودة الآن في مكتوبة كتابة، صحيح أي موجودة. فأنت تقولون أولا الإنسان، تذكر بالسلسلة الإنسان، فوق الإنسان الحيوان، فوق الحيوان الجسم النامي، فوق الجسم النامي الجسم المطلق، فوق الجسم المطلق الجوهر. فهذه خمسة كليات في سلسلة الإنسان، تبين الأجناس بها وتبين الأنواع. من تبين الأنواع تقول مثلا، تبدي من الإنسان تقول الإنسان نوع، الحيوان نوع، الجسم النامي نوع، الجسم المطلق نوع، وتقف، لأنه بعد الجوهر مو نوع، الجوهر لا يسمى نوعا، هذه سميناها أنواع باعتبار أنها أنواع إضافية، باعتبار أنها مضافة إلى ما فوقها. أما الجوهر بعد مو نوع لأنه ماكو فوق في الشيء حتى تضيف إليه، فإذا توقف سلسلة الأنواع. فالأنواع هذه وتبين، تقول الإنسان نوع حقيقي ونوع إضافي، الحيوان نوع إضافي فقط.
هو راجع
هو وياها وياها. آه الإنسان نوع حقيقي وإضافي. أنت تذكرها مثل الهرم، تسوي السلسلة مثل الهرم يعني بصورة مستطيلة، يعني واحد فوق الثاني. الإنسان فوق الحيوان، فوق الجسم النامي، فوق الجسم المطلق، فوق الجوهر. تسوي هيك السلسلة بعدين تأشر تقول الإنسان نوع حقيقي وإضافي، الحيوان نوع إضافي، الجسم النامي نوع إضافي، الجسم المطلق نوع إضافي، الجوهر لا. بعد ما تقول عنه نوع إضافي تبدي بالأجناس، تقول الحيوان جنس، الإنسان هم جنس، الإنسان مو جنس، ما الذكر في عداد الأجناس، وإنما تبدأ في سلسلة الأجناس من تبدأ من الحيوان، تقول جنس، الجسم النامي جنس، الجسم المطلق جنس، الجوهر جنس. شنو الفرق بين الحالتين؟ أنك هنا عددت الجوهر من الأجناس، بينما هناك لم تعد الجوهر من الأنواع، وهنا لم تعد الإنسان من الأجناس، بينما عددت الإنسان من الأنواع. هذا هو الفرق في هذه السلسلة. وإن شئت أن تبين الأجناس المتوسطة والقريبة والبعيدة فبها، ها إن شئت يعني إن شئت أن تبين ذلك فلا بأس بذلك، يعني تبين مثلا الحيوان جنس قريب، الجسم النامي جنس متوسط، الجسم المطلق جنس متوسط، الجوهر جنس بعيد. الأنواع الإضافية أيضا مثلا تبدأ كما بدأت بالبداية، النوع السافل والمتوسط والعالي. مثلا ما هو النوع العالي في هذه السلسلة؟ لا قبل الجوهر، لأننا قلنا بأن الجوهر ليس بنوع، الجسم المطلق هو هذا اللي نسميه النوع العالي. أي لا بس لا بس
لا بس
يعني هي السؤال لا يشير إليها، ولكن للفائدة لا بأس بذلك. السؤال بالكتاب هو ما موجود في صفحة معينة، ولكن من خلال الأمثلة وضرب الشيخ المذكر قدس سره للأمثلة يظهر معنى السؤال.
لا يستوي الذين يعلمون
إنما السؤال السابع، ما المقصود من كون الفاصل مقوما ومقسما؟ وضح ذلك مع المثال. هذه المصطلحات مصطلحات مهمة، مقوم مقسم، ما معنى أنه مقوم وما معنى أنه مقسم؟ نقول الفصل الواحد قد يكون مقوما ومقسما. معنى كونه مقوما أي مقوما للنوع الذي يختص به، ومعنى كونه مقسما أي مقسما للجنس الذي فوقه. معنى كونه مقوما أي مقوما للنوع الذي يختص به، ومعنى كونه مقسما أي مقسما للجنس الذي فوقه. مثاله الناطق، الناطق فصل يقوم الإنسان، والإنسان نوع يختص به، فالناطق قد قوم لنا الإنسان لأنه مختص بالإنسان، هذا نسميه مقوم، يعني دخل في حقيقة الإنسان، حقيقة الإنسان الناطقية، فإذا الناطقية داخلة في صميم الإنسان وفي لب حقيقة الإنسان. ومقسم، مقسم للجنس الذي فوقه، لأنه حينما يقوم لنا الإنسان الناطق قوم الإنسان، يعني قسم الجنس وهو الحيوان إلى ناطق وإلى غير ناطق. في الحقيقة تستطيع أن تأتي بهذه الشفرة وهي شفرة الناطق وتقسم بها الحيوان إلى قسمين، إلى ناطق وإلى غير ناطق، ناطق هو الإنسان وغير ناطق هو ما عدا الإنسان. فتبين من هذا أن الفاصل أصبح مقوما أي لنوعه المختص به، ومقسما أي لجنسه الذي هو فوقه، مقوما للإنسان ومقسما للحيوان. يعني نفس الناطق، مو هو احنا نتحدث عن شنو؟ نتحدث عن الفصل. فتقول المثال هو الناطق، الناطق يقوم لنا الإنسان اللي هو نوع له، ويقسم لنا الحيوان اللي هو جنس له. وتوضح شلون يقوم وشلون يقسم. يقوم معناها يدخل في حقيقة الإنسان وفي ذاته، ويقسم معناها يقسم لنا الجنس الذي فوقه إلى هذا القسم وهو النوع الذي اختص به وإلى غيره، يقسم الحيوان إلى ناطق وإلى غير ناطق. السؤال الثامن، ما المقصود، لا الثامن نعم صحيح، ما المقصود من قومه من قولهم مقوم العالي مقوم السافل ولا عكس، وضحه من المثال. طبعا العبارات المختارة في هذه الأسئلة هي من أدق العبارات الموجودة في الكتاب، أدق العبارات وأكثر العبارات يعني تحتاج إلى تفكير وتأمل وإمعان نظر هي هذه العبارات، فانتبهوا إلى توضيح هذه العبارة. مقوم العالي مقوم السافل ولا عكس. مقوم يعني الفصل المقوم، يعني نتكلم عن الفصل هنا، نقول الفصل الذي يقوم لنا العالي لابد أن يقوم لنا السافل، وأما الفصل الذي يقوم السافل لا يشترط أن يكون مقوما للعالي. وخذ إليك هذا المثال لتوضيح هذه الفكرة. مثلا الحساس فصل للحيوان، يقولون الحيوان حساس متحرك بالإرادة، يعني أنه فصل للحيوان أنه مقوم للحيوان، يعني الحيوانية تتقوم بالحساسية. هذه الحساسية الموجودة في الحيوان لابد أن تكون موجودة أين؟ فيما تحت الحيوان. مثلا ما هو تحت الحيوان؟ الإنسان تحت الحيوان، زيت تحت الحيوان. فإذن الحساسية ما دام هي موجودة في الحيوان إذن هي موجودة في الإنسان، بل وتكون موجودة في الإنسان بصورة أجلى وبصورة أوضح وبصورة أشد. فإذا الذي يقوم لنا العالي لابد أن يكون موجود في السافل، ولكن نفس هذا اللي هو الحساس إذا قوم الحيوان بعد ما يقوم الشيء اللي هو فوق الحيوان، شنو اللي فوق الحيوان؟ الجسم النامي، الجسم النامي مثلا، الجسم النامي بعد مو حساس، يعني الحساسية ما تقوم الجسم النامي، الجسم النامي ينطبق على النبات، النبات خب من ما نقول عنه بأنه حساس متحرك بالإرادة، الذي يتحرك بالإرادة فقط الحيوان. فإذا الحساس اللي يقومنا الحيوان يقومنا الذي هو تحت الحيوان من قبيل الإنسان، فالحساسية داخلة في الإنسان. أما أنه يقوم لنا ما فوق الحيوان فلا، ولا يمكن أن يكون ذلك، لأن الحساس قد قوم السافل، فكيف يقوم العالي؟ كيف يقوم لنا مثلا النبات؟ مثلا لا يمكن أن يقوم النبات، لأن الحساسية قد افترضنا أنها مختصة بالحيوان. مثال آخر، ذو الأبعاد مقوم للجسم، نقول الجسم من مقوماته أنه ذو أبعاد، فإذا كل ما هو تحت الجسم لابد أن يكون مقوما بهذه الخاصية. مثلا الحيوان أيضا ذو أبعاد، الإنسان أيضا ذو أبعاد، زيت ذو أبعاد، فإذا كل ما تحت الجسم لازم يتوفر به هذا الشرط وهو أنه ذو أبعاد، بل توفرها فيما تحته أجلى وأوضح وأشد من نفس الجسم. وأما نفس ذو الأبعاد ما ممكن أن يقوم لنا الجوهر، لأننا قلنا بأن من الجواهر ما لا أبعاد له، مثل الروح، مثل النفس، مثل العقل، مثل الصورة، مثل المادة، هذه القضايا لا أبعاد لها، لا حدود لها. فإذا ذو الأبعاد قوم الجسم فقوم ما تحته، ولا يمكن أن يقوم لنا ما فوقه. هذا معنى قولهم مقوم العالي مقوم السافل ولا عكس، يعني مقوم السافل ليس مقوما للعالي، هذا معنى العكس.
جسم
النامي هو جسم الحساس، هو جسم النامي جنس اللي قوم شيء آخر، اللي قوم مثلا أنه حساس، يعني أنت يعني إحنا نتكلم عن الفصل المقوم. تأخذ مثلا الجسم، شنو اللي قومه؟ أنه ذو أبعاد، هذا مقوم من الجسم، هذا بعد ذو الأبعاد ما يقوم الجوهر اللي هو فوق الجسم، لأن الجوهر أكو به ما إلى أبعاد، بينما يقوم من الأسفل. بس إحنا كلامنا مو على نفس الجسم النامي، وإنما كلامنا على الفصل الذي يقوم الجسم النامي. يعني هذا الفاصل الذي يقوم من الحيوان أو يقوم الجسم، هذا نسميه مقوم ومقسم، ونسميه مقوم عالي ومقوم سافل، الفاصل هو الذي يكون مقوماً. وبعد مثال الناطق كلش واضح، الناطق فصل، شنو يقوم منه؟ قوم الإنسان، بعد ما ممكن أن يقوم الحيوان، ولا يمكن أن يقوم الجسم، ولا يمكن أن يقوم الجوهر. الجسم مو ناطق، الحيوان مو ناطق، كل الحيوانات يعني، وإنما خصوص الإنسان هو الناطق. فيقوم الإنسان ويقوم اللي تحته مثل زيد عامر خالد بدر، أما فوق لا يصعد إلى الفوق وإنما ينزل إلى الأسفل. السؤال التاسع، وضح معنى الفصل القريب والفصل البعيد واذكر لكل واحد منهما مثالا. هذا السؤال واضح، الفصل القريب والفصل البعيد. الفصل القريب هو الفصل الذي يكون مختصا بنوعه، الفصل البعيد هو الفصل الذي يكون فصلا لما فوق نوعه. مثاله الناطق بالنسبة إلى الإنسان، الناطق بالنسبة إلى الإنسان فصل قريب، بينما هو بالنسبة إلى الحيوان ماذا يكون؟ لا، نأخذ مثلا الحساس. الحساس يكون بالنسبة إلى الحيوان فصل قريب باعتبار أنه قد اختص بالحيوان، بينما نفس الحساس بالنسبة إلى الإنسان ماذا يكون؟ يكون بعيد، يكون فصلا بعيدا بالنسبة إلى الإنسان. فإذا المثال الواضح لهذا السؤال هو الحساس. الحساس يكون فصلا قريبا بالنسبة إلى الحيوان لأنه قد اختص به، ويكون بعيدا لما تحته، ويكون بعيدا لما تحته. أنا في البداية قلت لما فوقه، لا لما تحته. مثلا الحساس يكون بعيدا بالنسبة إلى الإنسان لأنه فصل، باعتبار أنه فصل له الحيوان فصل لما فوقه، ولكنه بالنسبة إلى الإنسان بعيد عليه. الفصل البعيد هو عبارة عن ذلك الفصل الذي يكون فصلا لما تحته، يكون فصلا لما تحته. مثل الحساس هو فصل المن، هو فصل للحيوان، ولكن من يصير فصل للإنسان؟ يصير بعيد عن الإنسان، فنقول فصله ولكنه بعيد عنه، بينما نفس الحساس بالنسبة إلى الحيوان يكون فصلا قريبا عليه. السؤال العاشر، إن الفصل الواحد يسمى قريبا وبعيدا باعتبارين، ومقوما ومقسما باعتبارين، اشرح ذلك، تبين شرحه مما تقدم. يعني هذا السؤال هو عبارة عن خلاصة للسؤالين التاسع بعد والسابع. السؤال السابع والسؤال التاسع مجموع جوابهما يشكل لنا جواب السؤال العاشر. الفصل الواحد إذا لاحظناه بلحاظ يكون بعيدا وقريبا، إذا لاحظناه بلحاظ ثاني يكون مقوم ومقسم. قريب وبعيد مثل الحساس كما قلنا، الحساس قريب للحيوان وبعيد عن الإنسان، هذا بلحاظ. مقوم ومقسم، الحساس يقومنا الحيوان ويقسمنا الجسم النامي إلى حساس وإلى غير حساس. ما أظن بقعدنا وقت مو صحيح. خب أي البقية إن شاء الله نكملها في الدرس المقبل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نتمم بقية الأسئلة التي بقيت عندنا من درس ماذا. السؤال الحادي عشر، اذكر الفرق الجوهري بين الوصف الذاتي والوصف العرضي مع المثال. هذا السؤال حله في صفحة 78 بهذه النسخة اللي موجودة عندي، بس النسخة اللي موجودة عندكم وش الصفحة؟ الذاتي والعرضي، عنوان الذاتي والعرضي صفحة 90، وهو هذا صفحة 90 بالنسخة الموجودة عندكم و 78 بالنسخة الموجودة عندي. وملخص الفرق بين الوصف الذاتي والوصف العرضي هو أن الوصف الذاتي عبارة عن ذلك الوصف الذي يقوم موضوعه ويدخل في صميم موضوعه ويكون موضوعه موجودا بوجوده، ولولا هذا الوصف لما وجد الموضوع، هذا نسميه الوصف الذاتي، فهو باختصار الذي يقوم موضوعه الذي يطرح عليه والذي يعرض عليه. وأما الوصف العرضي فهو ذلك الوصف الذي يطرأ على الشيء عليكم السلام ورحمة الله فهو ذلك الوصف الذي يطرأ على الشيء بعد أن يكون قد تقوم بجميع المقومات الذاتية. يعني الشيء يتقوم بمقوماته الذاتية ويستوفي نصيبه من الذاتيات، ثم بعد ذلك يطرأ عليه وصف آخر. ذلك الوصف الذي يطرأ على الشيء بعد أن يكون قد تقوم بجميع ذاتياته نسميه بالوصف العرضي. وخير مثال لذلك وصف الناطق بالنسبة إلى الإنسان، لأن الناطق بالنسبة إلى الإنسان وصف ذاتي، وأما الضاحك بالنسبة إلى الإنسان فيعد وصفا عرضيا. فنلاحظ أن الناطق مثلا يدخل في صميم مفهوم الإنسان، فمفهوم الإنسان يتقوم بالناطقية، ولولا الناطقية لما كان الإنسان إنسانا، بخلاف الوصف العرضي، فإن الوصف العرضي يطرأ على الإنسان بعد أن يكون قد استوفى نصيبه من الذاتيات، يعني أصبح ناطقا، ثم بعد أن أصبح ناطقا عرض عليه أنه ضاحك مثلا. هذا جواب السؤال باختصار مع المثال. السؤال الثاني عشر: اذكر الفرق بين الخاصة والعرض العام مع المثال. هذا السؤال جوابه صفحة 79، صفحة 91 بالنسخة المقابلة، وصفحة 79 هذا النسخة الموجودة. وجوهر الفرق بين الخاصة والعرض العام أن الخاصة تعرض لموضوعها وتختص به، وأما العرض العام فهو ذلك المفهوم العرضي الذي يعرض إلى موضوعه ويتعداه إلى غيره. فمثلا الضاحك بالنسبة إلى الإنسان يعد خاصة، لماذا؟ لأنه لا يتعدى الإنسان إلى بقية الحيوانات أو إلى بقية الكائنات، هذا نسميه بالخاصة باعتبار اختصاصه بموضوعه. وأما العرض العام فمن قبيل مثلا الماشي بالنسبة إلى الإنسان، لأنه لا يعرض إلى الإنسان فقط وإنما يعرض إلى غير الإنسان من قبيل الفرس أو الأسد أو ما شابه ذلك من بقية الحيوانات. هذا أيضا تقريبا سؤال واضح الجواب. السؤال الثالث عشر: كل من الخاصة والفصل قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، اشرح هذه العبارة مع التمثيل. الجواب صفحة 80 في هذا النسخة. ها؟ اي اذا السطرين بس فتشيء من التوضيح، فتشيء من التوضيح. ها؟ قاموا احنا مرقمين الكاسيتات على هذا الكتاب.
واحد
هسه انتوا على جيل صفحه يصير هذا. ها 92؟ 92 مو مشكله، يعني هسه رقم الصفحه مو بالمشكله، بس المهم العنوان، يعني تحت عنوان تنبيهات وتوضيحات التنبيه الثالث.
يعني شوف انا بالتسلسل
اي بالتسلسل اي بالتسلسل. التنبيه الثالث من تنبيهات وتوضيحات. في الجواب يقال أن الفصل قد يكون فصلا مفردا من قبيل الناطق، فهو فصل مفرد باعتبار أنه مفهوم ذاتي بالنسبة إلى الإنسان، ويكون مفرد باعتبار أنه يتكون من لفظة واحدة. والخاصة المفردة من قبيل الضاحك أيضا بالنسبة إلى الإنسان، فإنه مفهوم عرضي بالنسبة إلى الإنسان ويختص به، إلا أنه يتكون من لفظة واحدة. ومثال الخاصة التي تكون مركبة قولهم في الإنسان منتصب القامة بادي البشرة، وهذا ما وضحناه سابقا في أثناء دروسنا وبينا معنى كون الإنسان منتصب القامة بادي البشرة. هذا الوصف العارض على الإنسان نعبر عنه بعدة ألفاظ، تعبيرنا عنه بعدة ألفاظ، نستطيع أن نسمي هذا التعبير على ضوئه بأنه تعبير مثلا مركب أو خاصة مركبة. والفصل المركب كقولهم للحيوان حساس متحرك بالإرادة، فنحن نعلم أن الذي يقوم الحيوان هو الحساسية مثلا وكون الحيوان متحركا بالإرادة، فهذا فصل، إلا أنه مركب. وبهذا يختلف هذا الفصل عن قولنا للإنسان بأنه ناطق، لأن الناطق يتألف من كلمة واحدة، بينما قولنا حساس متحرك بالإرادة يتألف من مجموعة كلمات فهو مركب. أي هو هذا المركب هذا يعني، وينقدح في الذهن من كل لفظة معنى معين. حساس متحرك بالإرادة يعني توجد عدة مصطلحات في إزاء كل مصطلح فالمعنى معين مثلا يخصه، يعني مو بس التعدد بالألفاظ، في إزاء تعدد الألفاظ يوجد تعدد في المعاني أيضا. زين، هذا السؤال الثالث عشر. السؤال الرابع عشر، عرف الصنف مع التمثيل. تقدم علينا أن الصنف هو عبارة عن ذلك الكلي الذي يكون أخص من نوعه، الكلي الذي يكون أخص من النوع طبعا، والنوع عام من أن يكون نوعا حقيقيا أو نوعا إضافيا. وهذا الصنف يشترك مع بقية الأصناف في تمام الحقيقة المشتركة، من قبيل قولنا للإنسان شرقي وغربي مثلا، فهذا التصنيف للإنسان بأنه شرقي أو غربي أو ذكر أو أنثى هذا يسمى تصنيفا. والتصنيف نلاحظ فيه أن هذه الأصناف تشترك في جامع وقاسم مشترك، ذلك القاسم المشترك هو